الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص. قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح، يعني غير مريض، حريص، أي تحب المال جدا، تأمل البقاء، أي تأمل الحياة، وتخشى الفقر وتخاف الفقر. إذا تصدقت في هذه الحالة هذا أفضل الصدق. كل ما كان العمل شاق على النفس كان أعظم في الأجر. فالإنسان حينما يكون صحيح غير مريض، يحب المال ويأمل الحياة ويخاف الفقر، الصدقة تكون شديدة. فإذا جاهد نفسه وأنفق في هذه الحالة ابتغاء وجه الله تعالى كان الأجر أعظم. ولا تمهل، تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا حضر الموت قلت لفلان كذا اعطوا فلان كذا ولفلان كذا اعطوا لفلان كذا وقد كان لفلان. فالإنسان في حالة المرض المال أصبح مال الورث، وإنما الله تعالى برحمته أذن لك في الثلث، أذن لك في الثلث، أما باقي المال حق الورث. فالصدقة في حال الصحة أفضل من حال الصحة، من حال الصدقة في حال المرض. والإنسان إذا مرض ليس له إلا الثلث من ماله، ولا وصية لوارث. إذا أراد أن يوصي يوصي في فعل الخير في غير الورث، أما الورثة لا تصح لهم الوصية، بل لهم ما كتب الله لهم من الميراث. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله تعالى. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. لأن يتصدق الإنسان في حياته في حياته بدرهم واحد خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. فالصدقة في حال الصحة أعظم أجرا. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله في إسناده: شرحبيل ابن سعد الأنصاري الخطمي رحمه الله مولاهم المدني، كنيته أبو سعيد، ولا يحتج بحديثه، يعني أنه ضعيف. هذا شرحبيل. الحديث الأول: أن تصدق وأنت صحيح. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فيه فضل الصدقة في حال الصحة. وأما هذه الرواية: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته، في سنده راو ضعيف، لكن الحديث الأول يكفي. أن تصدق وأنت صحيح، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح. حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا نصر بن علي الحداني قال أخبرنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. اللهم أجرنا. قال: وقرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود رحمه الله: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. قال المنذري رحمه الله: وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامي. وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله تعالى. فيجب على المسلم أن يحذر. اللهم سلم سلم. إن الرجل لا يعمل أو المرأة تعمل بطاعة الله 60 سنة، 60 سنة يعمل بطاعة الله تعالى، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. اللهم أجرنا من النار. فيجب على المسلم أن يحذر. الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حق، وهذا كثيرا ما يقع إذا كان الرجل له زوجتان وله أولاد من هذه وأولاد من هذه، ويحب هذه أكثر ويحب أولادها أكثر، يعمل الحيل والخداع وكذا 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 وكذا، فيعطي أولاد هذه التي يحبها ويظلم هؤلاء، يهلك نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة، فاحذر. أنت لا تتدخل، الله أعطى كل ذي حق حق، الله أولى بهم، الله هو المتكفل بأرزاقهم. أنت في حياتك اعمل ما تستطيع، ولك ثلث المال، افعل الخير ولا تتدخل في هذه الشؤون. لا تعطي هذا زائد وهذا ناقص، وهذا تقول أنا أخذت منه دين كذبا، وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرا ما يحصل هذا، فالحذر الحذر، لا تدخل نفسك. الله أعطى كل ذي حق حق. يقول هؤلاء أولاد صغار، هؤلاء كذا، الله الذي خلقه هو يتكفل به. أنت لا تهلك نفسك، أنت اترك المال، تريد توصي بالثلث في فعل الخير، جزاك الله خير. وأما تظلم هذا وتعطي هذا وتحرم هذا وتعمل الحيل وتقر إقرارات كاذبة، احذر. الله المستعان، الله المستعان. إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وبعضهم يعني الورثة خصوصا إذا كانوا نساء ضعاف يستحين، يقول يا بنات هؤلاء أخوانكم فقراء وكذا وكذا، يحتالوا عليهن، تنازلنا عن حقكم، يضحكوا عليهن، هنا يستحين. أو الإخوان بعد موت الأب يخدعون أخواتهم، يكون نصيبها 1,000,000 ريال يعطيها 10,000، يقول يلف المسألة ويخدع. هذا ظلم، يجب على المسلم أن يتقي الله. الظلم ظلمات يوم القيامة، الشيطان يوسوس له، يقول هذه مرأة متزوجة تأخذ المال زوجها يستفيد. أنت مالك، هذا حكم الله، أنت ما تدري أختك تموت أول أو زوجها يموت أول، أنت لا تتدخل في هذا، دع الأمور على ما حكم الله. فعلى المسلم أن يحذر وساوس الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. يا الله حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتمة، الله المستعان. قال وقرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه من هاهنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. لا يكون في الوصية ضرر على الورث، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على 2 ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود رحمه الله: تفرد به أهل مصر، أي تفرد بهذا الحديث أهل مصر، رووه. صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على 2، لا تكن أميرا على 2. الأمارة مسؤولية. ولا تولين مال يتيم، ولا تكن واليا على مال اليتيم. مال اليتيم خطر، يخشى أن تقع في المحظور. فالإمام أبو داود رحمه الله يقول مثل هذا الدخول في الوصية: إذا أوصاك رجل إذا مت أنت حافظ على مالي وأولادي وكذا وكذا، ينبغي لك أن تحذر، فإنها مسؤولية أيضا، إلا إذا كنت قويا ولا تخشى أن يغلبك الهوى والشيطان، الحمد لله، وإلا تحذر، إنها مسؤولية. باب ما جاء في نص الوصية للوالدين والأقربين. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا علي بن حسين بن واقف عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. في هذه الآية قال الله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين، لكن هذه الآية منسوخة بالميراث. أنزل الله آية الميراث فأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الوارث يأخذ حقها الذي قضى الله له في كتابه، إنما الوصية لغير الورثة، للفقراء، للمساكين، للأعمال الخيرية، لك الثلث توصي به للأعمال الخيرية ولغير الورثة، أما الورثة يأخذون نصيبهم الذي كتب الله له. باب ما جاء في الوصية للوارث. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث لا يوصى له، الوارث يأخذ نصيبه الذي كتب الله له، إنما الوصية للأقارب الذين لا يرثون أو في الأفعال الخيرية. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله، وقال الترمذي رحمه الله: حسن، هذا آخر كلام. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديث، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن روايته عن أهل الشام أصح، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث عمر ابن خارجة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. انتهى كلام المنذري. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذلك، كأن مشائخه من أهل الحجاز وأهل العراق يعني فيهم شيء، وأما مشايخه من أهل الشام فلا بأس بهم أو غير ذلك من الأمور. فقال بعض العلماء أن حديث إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذلك، يعني فيه ضعف، وأن روايته عن أهل الشام صح، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام، يعني فيكون لا بأس به، فلا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له ما كتب الله له من الميراث. باب مخالطة اليتيم في الطعام.
شيخ عبد الرحمن تعال هنا عندك. جزاك الله بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. أمن علينا وعليكم بالعفو والعافية.
باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن أبي شيب قال أخبرنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسده فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وذلك بأن تعمل في مال اليتيم بالوجوه الشرعية تتجر فيه حتى ينمو فإن كنت فقيرا تأخذ أجرك غيرك وإن كنت غنيا فأجرك على الله. وقوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت الآيات الكريمات الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أن هذا القرآن خطاب من الله لنا، إن كان أمرا علينا أن نمتثل وإن كان نهيا علينا أن ننتهي. القرآن خطاب من الله للعباد، فالقرآن نزل للتطبيق والعمل. بعض الناس يظن أن القرآن مجرد قراءة فقط. القرآن خطاب من الله موجه إلينا، إن كان أمرا وجب علينا أن نمتثل وإن كان نهيا وجب علينا أن ننتهي، وإن كان خبرا وجب علينا أن نصدق، وإن كان موعظة وجب علينا أن نتذكر. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات انطلق من كان عنده يتيم، من كان عنده يتيم رجع إلى أهله فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. مثلا عنده كيس رز حق اليتيم ونحو ذلك، فكانوا قبل نزول الآيات يأخذ من طعام اليتيم ويخلط مع طعامه عندما يطلب، فلما نزلت الآية خاف يمكن يزيد شيء ونأكله من مال اليتيم، خاف فصاروا يطلقون لليتيم على حدة وهم على حدة رضي الله عنه. هذا هو الإيمان، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا للعمل بكتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. فجعل يفضل من طعام، إذا طبخوا لليتيم طعام على حدة يأكل ما يأكل يبقى زيادة فيحبس له، يعني يحفظون هذا الزائد حتى يأكله أو يفسد، أو حتى يعني يأكله في الوقت الآخر أو يفسد ويتغير ويرمى. فاشتد ذلك عليهم، يطبخوا للطعام، يطبخوا لليتيم وحده وهم وحده في مشق. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم وإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم، الذي يأخذ من الرز حق اليتيم قليل ويخلط مع طعامه لأجل حفظ مال اليتيم الله يعلم، والذي يأخذ حفنة من الرز حقه واثنين من حق اليتيم بالحيلة الله يعلم، والذي نيته الإصلاح لا بأس عليه، والذي نيته الخداع الله يعاقب. الله أكبر. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، شق عليكم، ولكن لا بأس أن تخلطوا إذا كانت نيتكم المصلحة لليتيم. الله يعلم السر وأخفى. الله أكبر. ومن خادع إنما يخادع نفسه، الله يعلم كل شيء. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري حديثا مقرونا يعني مع راو آخر، وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير واحد، يعني هذا عطاء بن السائب بعضهم وثقه وبعضهم طعن فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من سمع منه قديما وهو صحيح. من سمع من عطاء قديما وهو صحيح، ومن سمع منه حديثا يعني في آخر الأمر لم يكن بشيء. ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجرير بن عبد الحميد، وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا، يعني فتكون روايته فيها ما فيه. وهذا الحديث من رواية جرير عنه، انتهى كلام المنذري. على كل حال الآية معناها واضح، الآية معناها واضح، ففيه التحذير من الاحتيال على مال اليتيم. إذا كان عندك يتيم وله مال احفظ مال اليتيم، واجتهد في تنميته بالوجوه الشرعية لا بالربا، بالوجوه الشرعية. فإن كنت فقيرا تأخذ أجرك غيرك، وإن كنت غنيا فأجرك على الله، وتنفق عليه بالمعروف. لا بد تحافظ، لا تتساهل، لا بد تجعل دفتر. مال اليتيم 10,000، أنفقت عليه في الشهر الأول 100 ريال، الشهر الثاني 50 ريال، كل شيء محفوظ تماما. إذا كبر بقي شيء تحضر الشهود وتسلم إذا بلغ وصار رشيدا. لا تلعب في مال اليتيم. الله أكبر. اللهم وفقنا واحفظنا من الخطر.
باب ما جاء فيما في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. حدثنا حميد بن مسعد أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. يعني ما زلت تعمل لليتيم وتحافظ على اليتيم وتربي اليتيم تأخذ منه بالمعروف مقابل خدمتك وعملك بالمعروف، غير مسرف، لا تسرف في مال اليتيم. إذا كان يكفيك في الأسبوع كيلو
لا تأخذ كيلو بالمعروف على قدر الضرورة، ولا مبادر، لا تبادر في الإنفاق حتى ينتهي مال اليتيم، ولا متأثل أي غير متخذ منه أصل مال، لا تتخذ مال لك من مال اليتيم. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله، أي غير متخذ منه أصل مال، وأثلة الشيء أصله، ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له، وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله، يعني يعمل في مال اليتيم وينمي مال اليتيم ويربي اليتيم ويحافظ على اليتيم